السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من شهر جمادة الأولى لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 21 من شهر ديسمبر لسنة 2020 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 22، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ذكر شراح هذا الكتاب المبارك أن مراد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الباب أو بهذا العنوان الرد على من يدعي أن الشرك لن يعود إلى هذه البلاد، بلاد الإسلام، بعد أن طهرت من أدران الشرك. فقال: ليس الأمر كذلك، بل من هذه الأمة من سيعبد الأصنام مرة ثانية، سواء كانت أصناما أو غير أصنام، أوثان. أوثان كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت أصناما أو غير أصنام. فعلى كل حال، هذا العنوان اختاره المؤلف ليبين أن هذا الكلام غير صحيح. ولذلك بعض الناس الآن يقول إنه يعني التماثيل جائزة، وهذا أمن الناس من الشرك، وهذا الكلام باطل. لم يأمن الناس من الشرك، وسيعود الشرك إلى بلاد الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، كما سيأتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. نعم، بعض هذه الأمة، ليست كل الأمة، لا يمكن، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فالقصد أن اختيار المؤلف أو الكلمات التي اختارها المؤلف دقيقة جدا: بعض هذه الأمة. نعم. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر عكرمة رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، وهذان يهوديان من كبار يهود، من يهود يثرب قبل أن تكون المدينة. فهؤلاء أو هذان من يهود يثرب أتيا إلى مكة، فسألهم أهل مكة، كفار مكة، قالوا لهم أو قالوا لهما: من أهدى سبيلا، نحن أو محمد؟ فنحن نصل الرحم ونعين العاني، يعني المحتاج، ونسقي الحجيج ونطعم الطعام، وهذا يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم قطع الأرحام، وأتباعه سراق الحجيج. فقال لهم هذان كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فالقصد أن الله تبارك وتعالى رد عليهم قولهم، والشاهد من هذا هو قول الله تبارك وتعالى: ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أنهم أوتوا الكتاب وآمنوا بالجبت والطاغوت. والجبت قيل السحر، وقيل الجبت كل ما عويد من دون الله تبارك، والطاغوت ما طغى أي تعدى تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل شيء تجاوز حده يقال طغى، ولكن يقول الله تبارك: إن لما طغى الماء، يعني زاد، إن اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حدوده. فالطغيان مجاوزة الحد، فهؤلاء أهل الكتاب تجاوزوا الحد والعياذ بالله، طغوا وكفروا بالله تبارك وتعالى، أعني أكثرهم كفروا بالله جل وعلا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات محذرا من سلوك طريقهم. نعم. طبعا قوله ألم ترى، هذه الرؤية البصرية، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، تراهم هكذا يفعلون هذا أمامكم، وهذه الرؤية البصرية. والاستفهام هنا للتقرير والتعجب من حالهم. نعم.
وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
نعم. قوله تعالى قل هل أنبئكم، إما أن يكون الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، أو قل يا مسلم، يعني لكل من يصلح له الخطاب كما يقال. قل هل أنبئكم يا معاشر أهل الكتاب بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة أي الجزاء، الثواب. والأصل في الثواب أنه يكون لأعمال الخير، والعقاب لأعمال الشر. فالثواب لأعمال الخير والعقاب لأعمال الشر. هنا ذكر المثوبة في العقاب. يقول أهل العلم إنما ذكر هذا على سبيل التهكم، على سبيل التهكم بهم، كقول الله تبارك أبشرهم بعذاب أليم، مع أن البشارة هي ما يتغير له لون البشرة، لكن غلب استعمال كلمة البشارة في الخير، لكن تصلح في الخير وتصلح بالشر، وإنما تقال للشر بشره بعذاب من باب التهكم به. ومثل قول الله تبارك ذق إنك أنت العزيز الكريم، ليس مدحا ولكن من باب التهكم به. فالقصد إذن أن قول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يتهكم بهم، أي يسخر منهم، لأنهم ادعوا أنهم هم أصحاب القدح المعلى. ثم بيّن قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. رجع إذن إلى أن مكانهم شر، والمثوبة هي عقوبة بالنسبة لهم. يقول من لعنه الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قال وغضب عليه، أي الله جل وعلا غضب عليه. والغضب ذكر الكثيرون أنه أشد من اللعن، ولذا لما ذكرت الملاعنة بين الزوجين يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالغضب أشد من اللعن، والغضب صفة لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية، فالله يغضب سبحانه وتعالى، من غضب الله عليه وباء بسخط من الله. فالغضب والسخط صفة لله تبارك وتعالى، يسخط متى شاء، يغضب متى شاء، إذا جاءت أسباب الغضب والسخط سبحانه وتعالى. والصفات الفعلية تأتي إذا جاءت أسبابها وتتفاوت في زيادتها ونقصها، بخلاف الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، والتي هي صفات ذاتية لله تبارك وتعالى، كصفة العلم، القدرة، الرحمة، الكبرياء، الجبروت، هذه صفات لله تبارك وتعالى لا تتخلف ولا تنقص ولا تزيد. لكن الغضب يغضب إذا فعل الناس ما يغضبه، لكن لا يقال يعلم إذا وقع ما يعلم، لا، علمه موجود دائما ولا ينقص ولا يزيد، لكن الغضب يزيد وينقص ويأتي ويذهب. ولذلك يقول الأنبياء يوم القيامة، آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات ربي وسلامه عليهم، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا لا يجوز أن يقال في العلم ولا في القدرة ولا في الحياة ولا في الكبرياء ولا في العظمة، لا يقال هذا أبدا، ولا في السمع ولا في البصر، ما يقال هذا أبدا، وإنما يقال في الصفات الفعلية. قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هذه كلها صفات لليهود حينما عاقبهم الله تبارك وتعالى، وبعضهم قال اليهود والنصارى، وأما قلبهم إلى قردة ففي قول الله تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسخ هؤلاء إلى قردة، قال: إن الله لم يمسخ قوما ويجعل لهم عقبا، يعني نسلا، فالممسوخ لا نسل له، فالقردة الموجودة الآن ليسوا أبناء أولئك اليهود، وإنما القردة موجودة قبل اليهود وموجودة بعد اليهود، ولكن جماعة من اليهود الذين اعتدوا في السبت عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن صيرهم قرودا ثم ماتوا وانتهى أمرهم. ولذلك لا يقال عن اليهود مثلا اليوم، يقال هؤلاء أبناء القردة والخنازير، هم ليسوا أبناء القردة والخنازير، لكن قد يقال إخوان القردة والخنازير، يعني صاروا مثلهم، صاروا جنسا من جنسهم، أي من جنس القردة والخنازير. والخنازير قيل إن هذا وقع على النصارى لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، قلب الله بعضهم خنازير، والعلم عند الله جل وعلا. لكن هناك جماعة من الناس من أهل الكتاب صيرهم الله قرودا، وجماعة صيرهم الله خنازير. قال: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت أي من عبد الطاغوت، عبد الطاغوت أي من عبد الطاغوت. هؤلاء شر من يعيبونهم من المؤمنين، هم يعيبون على المؤمنين، فالله تبارك وتعالى يقول: أنتم تعيبون المؤمنين، أنتم فيكم من مسخ قردا وخنزيرا ومن عبد الطاغوت، أنتم تعيبون المؤمنين. وعبد الطاغوت فيها قراءتان: عبد الطاغوت وعبد الطاغوت بضم الباء أو بفتحها، عبد الطاغوت أي الطاغوت مفعول به، أو عبد الطاغوت فيكون مضاف إليه، عبد أي عابد الطاغوت، منهم القردة ومنهم الخنازير ومنهم عبدة الطاغوت. فهذا بالنسبة لهذه الآية: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا، وأضلوا عن سواء السبيل، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، هذه قصة أصحاب الكهف، وهي قصة جميلة جدا، ذكر الله تبارك وتعالى، معبرة ومؤثرة جدا، وهي أن قوما في سالف الزمان، والظاهر أنهم من بني إسرائيل، والظاهر أنهم من أتباع موسى صلوات ربي وسلامه عليه، انتشر الظلم والكفر في بلادهم، فاعتزلوا قومهم ودخلوا غارا ثم ناموا، وقدر الله تبارك وتعالى عليهم النوم 300 سنة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قول 300 سنة في الحساب الشمسي، و309 سنة في الحساب القمري. بغض النظر، المهم أنهم ليس أقل من 300 سنة وهم في هذا الكهف، نومة واحدة، لم يستيقظوا إلا بعد 300 سنة، وكانت آية. بعد أن استيقظوا من نومهم، ذكر الله القصة في سورة الكهف من شاء يرجع إليها، ثم بعد ذلك لما علم بهم قومهم وكانت قد تغيرت الأحوال وذهب الملوك الظلمة وغير ذلك، فأعجبوا بهم، فقال الغالبون على أمرهم، أصحاب السلطة، أصحاب الكلمة، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. فقال: لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا عليهم مسجدا. فهذا حال أولئك القوم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
نعم، هنا أكثر من مسألة في هذا الحديث. أول الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه البخاري ولا مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. لكن القصد أن بهذا اللفظ ليس في الصحيحين، وهذا من لا أقول أوهام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لكن من تقليد المؤلف رحمه الله. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك في اقتضاء الصراط المستقيم، وعزاه للصحيحين. ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم عزاه للصحيحين، والذي في الصحيح هو معناه وليس لفظه. هذا اللفظ ليس في الصحيح، هذا اللفظ عند أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وهو أقرب إلى الضعف، وليس هذا الحديث في الصحيحين، والمؤلف قلد فيه ابن تيمية، نقله من ابن تيمية دون أن يرجع إلى أصل الكتاب، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان لا ينقل من غيره، الإنسان لا ينقل من غيره، بل يرجع إلى الأصول حتى يتبين هذا الأمر، وهو أخذه من باب الثقة، وابن تيمية ثقة، إمام، ما في كلام، لكن الوهم وارد على كل أحد. فابن تيمية رحمه الله تعالى وهم في أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، أو أنه أراد معناه في الصحيحين. وهذا حديث شداد بن أوس، والذي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري ليس بهذا اللفظ، العلم عند الله جل وعلا. على كل حال، قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، تقال سنن وقال سنن، والسنن هي الطريقة، والسنن هي العادات والأعمال التي يفعلها الإنسان، وهما يعني متقاربان. لتتبعن خبر قسم، هذا أي والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، وهذا من أعلام النبوة، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والنبي يخبر عن شيء مستقبل سيحدث، وهذا من أعلام النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حذو القذة بالقذة، السهم الذي يرمى به بالنبل تكون له ريشتان حتى يمسك في القوس، في حبل القوس الوتر هذا، فيوضع السهم ويكون للسهم ريشتان، وهاتان الريشتان يعني صورة طبق الأصل، هذه وهذه لا فرق بينهما. فيقول حذو القذة، كيف أن القذة تشبه القذة، كذلك أنتم بأعمالكم ستشابهون اليهود كتشابه هذين أو هاتين القذتين إلى هذه الدرجة. حذو القذة بالقذة، وفي حديث صحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال حذو القذة بالقذة، ثم بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخل. هذا لن يكون، طبعا الإنسان لا يمكن يدخل جحر الضب، جحر الضب صغير بالنسبة للإنسان، لا يمكن يدخله، لكن هذا من باب المبالغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. ما في مسجد كمفحص قطاه اللي هو عش الطير، ما في، لكن من باب المبالغة. كذلك هنا من باب المبالغة، لو دخلوا جحر ضب. طيب لماذا جحر الضب بالذات؟ قال بعضهم لأن جحر الضب عسر، ومع هذا ستدخلونه معهم مع عسارته. هو القصد أنه من شدة المشابهة، من شدة المشاكلة، من شدة الاتباع، من شدة الموالاة لأولئك الكفار، قال ستفعلون هكذا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله اليهود والنصارى، هل تقصد اليهود والنصارى؟ لأن قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، قبلهم اليهود والنصارى، أو يريد الوثنيين، أو يريد المجوس، من يريد صلى الله عليه وسلم؟ فسألوه، قالوا اليهود، هو أغلب على ظنهم اليهود والنصارى، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني نعم اليهود والنصارى، ستتبعون اليهود والنصارى في هذا الأمر، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يعد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا بسنة عامة
ولا بعامة
نسختين
ماشي،
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البوقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نعم، هذا حديث مسلم، الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى أي جمع لي الأرض، جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. هذه يعني بعض أهل العلم قال رؤيا عين، يعني في الصح الله تبارك وتعالى جمعها للنبي صلى الله عليه وسلم فرآها وهو يعني مستيقظ، وبعض أهل العلم قال هذه رؤية منام، يعني في المنام أراه الله الأرض كلها مشرقها ومغربها، فزوى أي جمع لي الأرض، أراني الأرض. والأغلب والعلم عند الله تبارك أنها ليس في النوم وإنها في اليقظة، وهذا ليس بعزيز على الله تبارك، فإن الله على كل شيء قدير. ويشبه هذا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع من السماء إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى مكة، ثم حدث صلى الله عليه وسلم أهل مكة مما وقع له صلوات ربي وسلامه، حتى إنهم استغربوا هذا وكذبوه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قول الله تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يسألونه، طيب صف لنا بيت المقدس. هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم من بلدهم صلوات ربي وسلامه، يعلمونه منذ النشأة، يعلمون أهله، يعلمون أن والده مات وهو في بطن أمه، وأنه رباه عمه وجده، يعرفون حياته كلها، يعرفون أنه ما زار بيت المقدس أبدا، وهم قد زاروا بيت المقدس رحلة الشتاء والصيف. ففي الصيف كانوا يذهبون إلى بيت المقدس إلى الشام، منهم من زار بيت المقدس ويعرفه. فقالوا لنا طيب أنت، فقالوا له طيب أنت زرت بيت، ذهبت إلى المقدس؟ قال صف لنا بيت المقدس. يقول فبدأت أوصف لهم ما يتذكره صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسألونني عن أمور دقيقة في بيت المقدس حتى كربت، يعني وقع هم علي، خشيت أن لا أجيب على جميع أسئلة. فجل الله لي بيت المقدس أمام عيني، كما في الصحيح جل بيت المقدس أمام عيني، فصاروا لا يسألون عن شيء إلا أراه وأخبرهم به، ما في الصحيحين صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا لا يستبعد أبدا أن يكون في اليقظة وقع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أنه قوله إن الله زوى لي الأرض، الإعجاز في أن يفعل الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا في المنام. قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ذكر المشرق والمغرب لأن توسع الدولة الإسلامية فعلا من جهة المشرق ومن جهة المغرب، يعني من جهة الصين وبلاد السند والتركستان وكذا، ومن جهة المغرب، المغرب العربي، حتى وصلوا إلى قريب من فرنسا، قريب من باريس، وهذه شرق وغرب توسع الدولة الإسلامية. قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فعلا، والمقصود بأمتي أمة الاستجابة، وقع ملكها في أيام الدولة الأموية، فتحت الأندلس في أيام الدولة الأموية، فتحت الأندلس وفتحت الصين، أو بلغ الصين وملك الصين دفع الجزية في أيام دولة بني أمية. فهذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع، وهذا يدل على صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر قالوا الذهب، والأبيض الفضة. قالوا وأكثر يعني الأموال التي يحبها الفرس هي الفضة، والتي يحبها الروم هي الذهب، وقيل العكس بغض النظر. المهم قالوا الأحمر والأبيض هو كناية عن فتح فارس والروم، وفعلا سقط كسرى وأخذ تاجه وأساوره أخذها المسلمون، وسقط قيصر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، انتهى الأمر. ووزعت بين الأمة هذه الأموال من الذهب والفضة من كنوز الروم وفارس. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني سأل الله تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة بعامة، يعني القحط العام، قحط عام على الأمة كلها، ما يقع هذا، لأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الحمد لله، فما في هلاك. لكن قد يقع، تقع السنة، يقع الجوع على بلد دون بلد، نعم يقع، لكن عامة كل بلاد الإسلام ما يقع أبدا. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. وفي الآية قول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات، قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال: رحماك رحماك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: رحماك رحماك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، هذه أهون. وكان الأمر كذلك. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الله تبارك وتعالى أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، أي تعم البلد كلها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أو فيستبيح بيضتهم يعني حوزتهم. البيضة الإسلام يعني دار الإسلام. أجابه الله لهذا في أنه لا 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 يمكن أن يستبيح عدو الإسلام كله أبدا، لا يمكن. يبقى هذا الإسلام كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. يبقى الإسلام قويا. شوف الآن كل الأمم تقريبا إلا ما ندر يتعاونون على ضرب الإسلام، اليهود والنصارى والمجوس والهندوس في كل الدنيا الآن ضرب في الإسلام، يتعاون على الإسلام، ومع هذا باقي ثابت، لأن الله أراد له البقاء، أراد له الثبات. وهذا أمر نعتز به أن الله معنا سبحانه وتعالى. ولكن الله يكون معنا إذا كنا معه، إن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. قال: وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قضاء، إذا قضيت قضاء، القضاء إما أن يكون قضاء شرعيا، وإما أن يكون قضاء كونيا قدريا. القضاء الشرعي هو ما يأمر به الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي، لكن هناك من عبد غير الله، لأن هذا شيء يريده الله، يحبه الله، يطلبه الله منا سبحانه وتعالى، فهذا قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني يقع: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء كوني قدري، فهذا يقع ولا محالة. طيب، فهنا قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذن أي قضاء هنا؟ الكوني القدري. وإني أعطيتك، من سألتني هذا أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذا خلاص أبشر تم لك هذا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا لك. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، كل من في الأرض لو اجتمعوا لا يقدرون عليهم، لك هذا. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا سيقع، هذا سيقع وفعلا وقع. يقول أهل العلم: منذ الفتنة الأولى التي وقعت لعثمان رضي الله عنه خلاص بدأ القتل بين المسلمين أنفسهم. منذ الثورة الأولى التي وقعت على عثمان رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة في آخرها، استمر، بدأ السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض، والله المستعان. ثم قال: وروى البرقاني في صحيحه، البرقاني عنده اللي هو المستخرج على صحيح مسلم، قال: وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا اللي أخاف عليه، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة قد يكونون الأصل في الإمام أنه في الخير، لكن في أئمة بالشر، وإذا سماهم الأئمة المضلين. أئمة الخير الذين قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأئمة الشر كما قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمام هو المقدم كما قال الله تبارك عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، قال عن فرعون. فالإمام هو القائد، قائد بالخير قائد بالشر، هو إمام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون كما قال أهل العلم ينقسمون إلى قسمين، أئمة حكم وأئمة علم. أئمة حكم الحكام الذين يحكمون المسلمين، السلاطين الملوك، وذاك يقول شاعر وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، هؤلاء هم الذين أفسدوا البلد، بلد الإسلام كله، الإسلامي كله. فالأئمة المضلون إما أن يكونوا من الملوك والسلاطين، وإما أن يكونوا من العلماء، علماء السلطات، علماء الضلال، علماء الفساد، علماء الذين تشترى ذممهم. وإذاك أهل العلم قسموا العلماء إلى ثلاثة، قالوا عالم سلطة وهو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، بما يشتهيه الملك، الرئيس، الأمير، اللي يكون الذي يشتهيه هذا الملك، عالم السلطة ينفذ له، يفتيه بما يشتهي. الثاني عالم أمة، عالم الأمة هذا الذي ما يطلبه المشاهدون، ما يطلبه المستمعون، يريد أن يجمع أكبر قدر من الناس يحبونه ويثنون عليه، يفتيهم بما يشتهون. عالم أمة، يعني ماذا تريدون؟ أفتيكم بما تحبون. ثم الثالث عالم ملة، وهو الذي يخاف الله ويفتي بما يعتقد صحته ويجعل الله بين عينيه عندما يتكلم في الدين. قال وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع، لن منذ الثورة الأولى على عثمان رضي الله عنه لم يرفع السيف عن هذه الأمة، الله المستعان. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والمقصود بالحي هنا قبيلة، وقد جاء يعني هذا الأمر واقعا، حروب الردة، ما هي حروب الردة؟ ارتد كثير من العرب ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى بعد أن كانوا فيه. وسيأتي، ستكون ردة أيضا مستقبلا، الله أعلم أين تكون، لكن ستكون ردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات من أمتي ستعبد الأوثان مرة ثانية. وجاء في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. خلص صنم دوس الذي كان يعبد، ستعود دوس مرة ثانية وتعبد الصنم مرة ثانية، وتضطرب أليات النساء لتزاحمهن على الصنم أو أثناء دورانهن على الصنم، يركضن يسعين حول الصنم، يدورن حول الصنم والعياذ بالله. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى كما صحيح مسلم. لا يذهب الليل والنهار أي لن تنقضي الدنيا، لأن ذهاب الليل والنهار يوم القيامة، يقول لن تذهب الدنيا، لن ينقضي الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى مرة ثانية، أي في بلاد الإسلام ستعبد مرة ثانية. ولذا جاء في الحديث القابض على دينك القابض على الجمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
نعم مرت.
الثانية تفسير آية المائدة.
نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
نعم.
الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
كله. نعم.
الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين،
والعياذ بالله، هذا قول الكفار أنفسهم. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم، اللي هو تتبعون سنن من كان قبلكم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة.
الله المستعان. نعم.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير.
نعم، يعني هو يريد أن يقول المختار يختلف عن الأسود العنسي وعن طليحة الأسدي وعن سجاح وعن مسيلمة، أن ذلك أصلا ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، يعني أقصد يعني طليحة والسجاح، أما مسيلمة والأسود ما دخلها في الإسلام أصلا، لكن هذا المختار لا، ومع ادعائه النبوة يقول إنه مسلم. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
الحمد لله.
العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
نعم.
الحادية عشرة، أن ذلك إلى أشراط الساعة.
نعم.
الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
نعم، كل هذه علامات نبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.